بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نكمل إن شاء الله قراءة الرسالة فيما وقفنا عليه، صلى الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والسداد. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والحاضرين. قال العلامة الشوكاني ورحمه الله تعالى: وليس كلامنا في من كان هكذا، إنما كلامنا في من قام بما وكل إليه من الأمر الديني غير مشتغل بما هم فيه، إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تخفيف ظلم أو تخويف من عاقبته أو وعظ فاعله بما يندفع فيه بعض شره. وكيف يظن بحامل علم أو بذي دين أن يداخل الظلمة فيما هو ظلم، وقد تبرأ الله سبحانه إلى عباده من الظلم، فقال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وغير ذلك من الآيات القرآنية. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وفي لفظ: ولا يخذله.
نعم. يقول رحمه الله: ليس كلامنا في من كان هكذا، يعني من ساعد على الظلم أو كان حاله هو إيقاع الظلم في الغير، إنما كلامنا في من قام بما وكل إليه من الأمر الديني، من تحمل أمانة في أمر ديني، في أمر قضاء، في أمر فتية، في أمر معروف أو نهي عن منكر، أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك، قال أو وعظ أو نحو ذلك، بما قد يندفع فيه بعض الشر الموجود. فهذا أمر مطلوب، أمر مطلوب. قال: وكيف يظن بحامل علم أو بذي دين أن يداخل الظلم فيما هو ظلم؟ يعني لا يعقل أن صاحب الدين وصاحب العلم الصحيح يكون سببا في نشر الظلم، بل يكون سببا في تخفيفه أو في إبعاده، إما في إقصاء الظلم كله أو في التخفيف منه. وهكذا في جميع ما يتولاه الإنسان من مناصب، فإن الواجب عليه أن يحقق ما يرجى منه في هذه الأمانة التي تولاها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله من الآيات والأحاديث ما يدل على تحريم الظلم، وهذا أمر معلوم. والحقيقة أن أهل العلم الصادقين لا يمكن أن يكونوا سببا في الفساد، بل هم سبب صحيح في دفع المفاسد وفي جلب المصالح، لأن الله عز وجل جعل هذا الأمر أمانة في أعناقهم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على أهل العلم. ولا يجوز للإنسان أن يناقض ما رزقه الله تبارك وتعالى من أمر العلم. ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه، كل ما وضع في غير موضعه فهو ظلم، وخلافه العدل وهو وضع الشيء في موضعه الصحيح. والظلم باب واسع، وتجمعه هذه القاعدة، وضع الشيء في غير موضعه، سواء كان من رب البيت أو كان من صاحب عمل أو مسؤولية صغيرة أو كبيرة، فإنه إن فعل الشيء على غير ما يجب عليه شرعا وقع في الظلم. ثم بعد أن بين هذه الأحاديث التي تحرم الظلم، وهو يبين أن أهل العلم لا يمكن أبدا أن يقعوا فيما يخالف هذه الأحاديث وما تضمنته من الأوامر ومن النواهي، وما يأمر به ولي الأمر هو على ثلاثة أقسام: إما أن يكون أمره في أمر واجب، وإما أن يكون في أمر مباح، وإما أن يكون في أمر محرم. فما كان واجبا فلا شك في وجوب السمع والطاعة، وما كان في أمر مباح فيلحق بالقسم الأول لعموم الأدلة المقتضية للسمع والطاعة. وأما القسم الثالث فقد جاء فيه الحديث: السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، ما لم يؤمر بمعصية. ولكن هنا تنبيه: ماذا لو أمر ولي الأمر بمعصية؟ فهل هذا يقتضي نزع البيعة أو عدم السمع والطاعة أو نحو ذلك؟ لا، لا يقتضي ذلك. السمع والطاعة أمر متعين، ووجوب البيعة أمر متعين، وإن لم يحقق هذا الأمر المطلوب منه في هذه الجزئية، فلا ينبغي أن تثار هذه المسائل وتكون سببا للتشكيك في أهلية ولي الأمر أو غيره. هذا أمر من ناحية. من ناحية أخرى، كثير من المسائل التي يثيرها أهل الفتن بدعوى أنها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، إنما أوتوا منها بجهلهم بالأدلة الشرعية أولا، وبمنهج السلف ثانيا، وبحقيقة الأمر الذي يتكلمون فيه ثالثا. فإنهم قد يجعلون الأمر الواجب الذي أمر به ولي الأمر يجعلونه من باب التحريم، وهذه مسألة مهمة. وتطرقنا البارحة إلى قضية: إياك أن يجروك من غيرتك الدينية فيوقعونك في أمر الخروج أو التأليب، أو طريقة الخوارج القعدية، أو إساءة الظن بولي الأمر، أو عدم التماس أي عذر له، فإن هذا ليست بطريقة السلف ولا سار عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما سيأتي معنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأحاديث الواردة في تحريم الظلم وذم فاعله وما يستحقه من العقوبة كثيرة جدا، وقد أجمع المسلمون على تحريمه ولم يخالف في ذلك مخالف، وأجمع العقلاء على أنه من أعظم ما تستقبحه العقول. ثم قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في مداخلة الظلمة ما هو القول الفصل والحكم العدل، فقال في حديث صحيح أخرجه الترمذي في موضعين من سننه: وأوضح ذلك أتم إيضاح وبينه أكمل بيان. أعاذك الله يا كعب من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. وقد ثبت في الصحيح في ذكر أئمة الجو ومداخلتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع. فتقرر لك بهذا أن المداخل لهم إذا لم يصدقهم في كذبهم ولا أعانهم على ظلمهم ولا رضي ولا تابع فهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله منه، فكانت هذه مرتبة عالية وفضيلة جليلة، فكيف إذا جمع بين عدم وقوع ذلك منه والسعي في التخفيف أو في الموعظة الحسنة؟
نعم، هنا الشوكاني رحمه الله، وقد تقدم معنا البارحة سبب تأليف هذه الرسالة وما عاشه أيضا من ظلم كان حاصل من الولاة في زمنه وتضييع أمر الدولة، فاستنكر عليه جماعة ما كان من تولي المناصب الدينية، فكانت هذه الرسالة في الرد على هذه الطائفة. فانظر إلى تقريره مع ما يقرره إن حصل ظلم في زمنه مع ما نراه في زماننا من حصول العدل، فهذا من باب أولى من حسن الظن ومن السمع والطاعة ومن تولي المناصب الدينية التي تطلب من العالم ونحو ذلك. هذا أمر لابد أن يفقه وأن ينظر فيه طريقة العلماء في تعاملهم مع الولاة ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هل كان الحجاج بن يوسف الثقفي من أئمة العدل أم كان ممن اشتهر ظلمه؟ لا شك. كيف تعامل معه الصحابة وكيف أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وكيف سار الصحابة في تعاملهم مع الولاة بعد ذلك؟ هذا المنهج الذي يحاول أن يخفيه كثير من المعتنقين لفكر الخروج والثورات والانقلابات، فإن هذه النصوص تزعجهم، ومنها ما سيأتي معنا. إن قدرنا حصول ظلم فما هو المسلك الصحيح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة؟ قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك هذا ظلم، لكن أمرك بالسمع والطاعة. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال في حديث: قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة ما داموا على الإسلام. وقال: أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. وسيأتي أيضا جملة من الأحاديث في أمر الصبر. ثم يقول المصنف رحمه الله: فتقرر بذلك أن المداخل لهم الذي يتصل بالولاة ويعينهم على أمر تحقيق العدل لا على خلاف ذلك، قال: فهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله منه. هذا مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة للحديث الذي هو حديث كعب. قال: فكيف إذا جمع بين عدم الوقوع وقوع ذلك منه أي الظلم والسعي في التخفيف أو الموعظة الحسنة؟ هذا الكلام يندرج تحت قواعد في الشرع، قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد، قاعدة دفع على المفسدتين بارتكاب أخفهما ضررا، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ونحو ذلك من القواعد. إذن حتى لو حصل شيء من الظلم ما الواجب علينا؟ المظاهرات، طريقة الخوارج. الواجب الصبر. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونا عن سب الأمراء وأن لا نغشهم ولا نعصيهم وأن نتقي الله ونصبر. ولما سأل حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل، سأل أصحابه قال: كيف أنتم إذا سألتم حقكم فمنعتموه هذا ظلم ولا ليس بظلم؟ سألتم حقكم منعوكم. ماذا كان جواب تلاميذ الصحابة في مثل هذه المسائل؟ قالوا نصبر. قال دخلتموها ورب الكعبة. هذا دخلتم أين؟ الجنة. الصبر. ولذلك كان تقريرات العلماء أن عدم الصبر فيه من المفاسد وإضعاف شوكة المسلمين وإضعاف الدولة وجر الفتن أعظم مما يرجو هؤلاء الخارجون من المصالح. ولا يعرف في دول الإسلام في تاريخ هذه الأمة من خرجوا على ولي أمرهم وحققوا شيئا من المصالح. الواقع الذي بين أيدينا فيه دروس وعبر. الضعف، التشتت، القتل، الدمار الذي كان من آثار ما سمي بالربيع العربي، فجر الناس جرا إلى المحارق التي أهلكتهم، وتشتت الناس، قتل الرجال، يتم الأطفال، رملت النساء، كل ذلك في تحقيق أهداف حزبية لا صلة لأحكام الإسلام فيها، بل الإسلام ينهى عن كل ما حصل. فكان الخروج سبب للدمار، سبب للفوضى، سبب لسفك الدماء. فخالفوا الشرع وخالفوا النصوص بدعوى نصرة الإسلام. وهذا يعطيك انتباه مهم جدا، ليس كل من تحدث عن الغيرة الدينية على الإسلام وإن بلغت عمامته عنان السماء ولحيته إلى سرته أنه يكون صادق في هذا الأمر، بل ينبغي أن تأخذ نصوص القرآن ونصوص السنة وكيف فهمها العلماء وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه المسائل الخطيرة. ويدعونا إلى أن لا تستمع لكل أحد ولا تلقي بالا لكل متحدث، فإن من الكلام الذي تسمعه ربما يكون سببا لتدمير دينك قبل دنياك، وإيجاد الخلل في عقيدتك قبل أمر معاشك. ما الواجب؟ الواجب أن نقتاد لكتاب الله جل وعلا ولسنته صلى الله عليه وسلم التي أمرنا أو أمرنا في هذه النصوص فيها بالسمع والطاعة والصبر والنصيحة والدعاء والتوقير والتعاون. هذا الذي جاءت به النصوص، خلافا لمذهب الخوارج ومن سار على طريقتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يخفى على ذي عقل أنه لو امتنع أهل العلم والفضل والدين عن مداخلة الملوك لتعطلت الشريعة المطهرة لعدم وجود من يقوم بها، وتبدلت تلك المملكة الإسلامية بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومعاملة، وعم الجهل وطم، وخولفت أحكام الكتاب والسنة جهارا لسيما من الملك وخاصته وأتباعه، وحصل لهم الغرض الموافق لهم، وخبطوا في دين الله كيف شاءوا، وخالفوه مخالفة ظاهرة، واستبيحت الأموال، واستحلت الفروج، وعطلت المساجد والمدارس، وانتهكت الحرم، وذهبت شعائر الإسلام، ولسيما الملوك الذين لا يفعلون ذلك إلا مخافة على ملكهم أن يسلب، وعلى دولتهم أن تذهب، وعلى أموالهم أن تنهب، وعلى حرمتهم أن تنتهك، وعلى عزهم أن يذل. ووجدوا أعظم السبل إلى التخلص عن أكثر أحكام الإسلام قائلين: جهلنا، لم نجد من يعلمنا، ولم نلق من يبصرنا، فر عنا العارفون بالدين، وهرب منا العلماء العاملون.
يعني هنا يتحدث أنه لا يخفى على عاقل أن أهل العلم لا سيما الربانيين منهم لو ابتعدوا عن الولاة كان في ابتعادهم مفاسد، بل إن في قربهم من بيان الحق ومن دفع الباطل ومن الإعانة على الخير ما تتحقق به المصالح الكثيرة. وهل كان أمر التواصل مع العلماء مبناه على الرغبات أو على الاجتهاد أم وردت به النصوص؟ بل وردت به النصوص، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مما ورد من الأحاديث، قال: خمس من فعل واحدة منها كنت أو كان ضامنا على الله. وذكر منها: ودخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، يدخل على الإمام يوقره، يوقر إمامه ويظهر هيبة إمامه، قال كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة. أيضا على هذا سار العلماء في تعاملهم مع الولاة. ابن عقيل الحنبلي عوتب أنه قبل يد السلطان، قال: لماذا تقبل يد السلطان؟ ماذا قال لهم؟ قال: أرأيتم لو قبلت يد والدي أكان خطأ؟ قالوا: لا. قال: فالأب يربي ولده تربية خاصة، والسلطان يربي العالم تربية عامة، فهو بالإكرام أولى، فهو بالإكرام أولى. هل هذا ما يقرره من لم يرفع لمنهج سلف هذه الأمة رأسا ولا انقادوا للنصوص الشرعية؟ أبدا، بل حكموا عقولهم وقدموا أهواءهم وانتصروا لحزبياتهم. فما ذكره المصنف رحمه الله هو بسط لحديث من غشي أبوابهم فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. هذا فيه من المنافع، فيه من المصالح، فيه من بيان الحق، فيه من الإرشاد، فيه من الخير، بل فيه من المؤانسة وقرب أهل العلم من كل صاحب مسؤولية، وإن لم يأمره بمعروف أو ينهاه عن منكر فلا أقل كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله من أن في ذلك إذهاب الوحشة التي قد تحدث بسبب البعد، فيكون فيه من تعظيم أهل العلم ومن احترامهم ومن دفع الكثير من المفاسد في حضورهم. وهذا فقه دقيق ينبغي أن يفهم مع إحسان ظن بالعلماء. يا إخوة، احترام العلماء والولاة كلاهما منصوص عليه في الشريعة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بأقوال الصحابة رضي الله عنهم أولو الأمر العلماء والأمراء. ولما كان العلماء وجودهم يعتبر سدا مانعا عن إسقاط الولاة، أسقطوا أولا العلماء، فشككوا في صحة ولائهم، قالوا عن العلماء عملاء، قالوا عن العلماء لا يفقهون الواقع، قالوا عن العلماء علماء حيض ونفاس، قالوا عن العلماء يستلمون رواتب على فتاواهم، قالوا عن العلماء أقوال كثيرة جدا. فلما نفروا قلوب الناس من العلماء، ما الذي يمنعهم من الوصول إلى الولاة؟ لا شيء. فإسقاط العلماء هو إسقاط وتمهيد لإسقاط هيبة ولي الأمر. فعندما أساء الناس الظن بالعلماء بسبب أين يذهب، طيب من الذي يفهمهم الدين؟ هم. قال قائلهم في عصرنا، قال: جزى الله الشيخ ابن باز خيرا حينما بين أحكام البيوع والصلاة وكذا، أما أحكام الجهاد فهي عندنا. وكان ابن باز لا يعرف أحكام الجهاد، لكن لأن فتاوى ابن باز أو فتاوى العلماء الربانيين من قبل، من أيام الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، لا يقبلونها ولا يريدونها لأنها تقف حاجزا أمام الوصول إلى أهدافهم الدنيئة. في إثارات الفتن والقلاقل والمشاكل والحروب. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن ينصت لهؤلاء ولا أن ينقل ما يقولونه، فستكون أنت مساهما معهم أو مساهم معهم في هذا الظلم الذي يفعلونه. قرب العلماء من الولاة فيه مصالح كثيرة، من ذلك بيان الأحكام، الإعانة على الخير، إقامة البراهين والدلائل على صحة ما يدعون إليه، دفع المظالم، حسن النصيحة، التذكير. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الحقيقة أنهم يعدون ذلك فرصة انتهزوها وشدة أطلقت عن أعناقهم وعزيمة إسلامية ذهبت عنهم، ومع هذا فلم يختصوا بهذه الوسيلة التي فرحوا بها والذريعة التي انقطعت عنهم، بل الشيطان الرجيم أشد فرحا بذلك وأعظم سرورا منهم، فإنه قد خلى بينه وبين السواد الأعظم يتلاعب بهم كيف شاء ويستعبدهم كيف أراد، وهذه فرصة ما ظفر من أهل الإسلام بمثلها، ولا كان في حسابه أن يسعفه دهره بأقل منها.
يعني خلاصة الأمر أن البعض إذا لم يقرب منه العلماء كان في بعدهم عنه شر له لعدم وجود من يذكره، وكان هذا من أكبر العون للشيطان على الظلم وعلى التعدي وعلى نحو ذلك من المسائل. نعم.
قال رحمه الله: وسبب هذا البلاء العظيم والخطب الوخيم والوزر للإسلام وأهله الذي لا يقادر قدره ولا يتهيأ به الدهر مثله صنفان من الناس. الصنف الأول: جماعة زهدوا بغير علم وعبدوا بغير فهم وتورعوا بغير إدراك للمصالح الشرعية والشعائر الدينية وما يفضي إلى تعطل الأحكام وذهاب غالب دين الإسلام، فتصدوا للمواعظ والإرشاد للعباد وبالغوا في ذلك، ومقصدهم حسن وصورة فعلهم جميلة، ولكنهم لم يكن لهم من العلم ما يوردون به الأشياء مواردها ويصدرونها مصادرها، جعلوا لقصور أهل المناصب الدينية التي لا يتم أمرها ولا ينفذ حكمها إلا سلطان الأرض وملك البلاد من جملة أنواع الظلم.
طيب، نأتي إلى الصنف الأول. ما سبب يقول هذا البلاء في محاولة التشكيك في قضية التواصل مع الولاة؟ الصنف الأول: قوم ادعوا أنهم زهاد، لكن ما مشكلتهم؟ ما عندهم علم. زهد بغير علم قد يوقعك في المحرمات، قد يوقعك في الظلم، لأن أساس هذه الأمور من الزهد والورع والعلم. كيف تزهد في شيء وأنت جاهل؟ ما هو الزهد؟ يقول أهل العلم: الزهد إيثار الآخرة وعدم التكلف بشيء يشغلك عنها، هذا هو الزهد. إذن ليس الزهد أن تترك السيارة الفارهة التي رزقك الله إياها، ولا الزهد أن تترك بيتك وتذهب إلى خيمة، ولا الزهد أن تترك الوظيفة التي ينفع الله عز وجل بوجودك فيها وتدعي أنك تركتها زهدا، هذا جهل، هذا ليس زهد. فيقول: هؤلاء تصدروا للمواعظ والإرشاد طبعا عن جهل، فلم يكن لهم من العلم ما يريدون أو ما يريدون الأشياء مواردها، ما يضعون الشيء في موضعه الصحيح. وللأسف يقول العلماء كما يذكر عن أبي بكر الحازمي، يقول: آفة العلوم التقليد، تسمع كلاما وتردده أنت من غير تحقيق ولا علم ولا معرفة. يتربى الناس بعضهم على بعض، لا يتربون على الكتاب والسنة وفهم العلماء وطريقتهم في فهم النصوص، فيأتي خبر كاذب يتناقله الجميع، ويأتي من يستنبط، ويأتي من، وهذا بلاء. لا تتحدث في مسألة إلا بعلم، إن لم تعلم قل الله أعلم، فإن الله أعلم هذه الكلمة نصف العلم. ليس بالضروري أن تتحدث في كل مسألة، وفي مسائل لا صلة لك بها، في أمور تتعلق بسياسات دول، في أمور تتعلق بخصائص ولي الأمر وما هي من اختصاصاته، ليس بالضروري أن يكون لك رأي في كل مسألة. هذا من الجهل، وهذا من الجراء القبيحة، وهذا من التعدي، ومن عدم معرفتك لمستواك الذي أنت فيه ولاختصاصك الذي هو منوط بك. فليست كل مسألة تتحدث فيها. فالذي يتكلم بغير علم يا إخوة، خاصة في المسائل المتعلقة بالحكم وما إلى ذلك، فهذا لا شك يوافق بعض النفوس التي خلت من العلم والتقوى أو كادت تخلو من ذلك، ابتعدت كذلك عن النصوص الشرعية. وأمثال هؤلاء أيضا ممن يدعون الزهد كما سيأتي في كلام المصنف، إنما هذا الادعاء منهم لأنهم لم يجدوا فرصة في مثل هذه المناصب، فكان السبب إذن حسدا، لكنه لبس بلباس الزهد ولبس بلباس الورع، مثل بعض الناس الذي إذا لم يعني ينصب في وظيفة معينة وزاحمه غيره فنصب فيها قال أنا أصلا لا أريدها وأنا متورع عنها، ولو عرضت علي ما قبلتها، ولو عرضت عليه لقبلها وكان أشد حالا من الذي نصب فيها. هذه مسألة من دقائق النفوس التي ينبغي فيها أن يكون الإنسان صادقا ظاهرا وباطنا. نعم.
قال رحمه الله: وجعلوا صاحبها من جملة أعوان الظلمة، وسمع ذلك منهم عامة رعاع يغشون مجالس مثلهم من القصاص.
يعني يا إخوة، هؤلاء لم يقتصروا ويقولوا نحن زهاد لا نريد المناصب، بل طعنوا أيضا في من تولى هذه المناصب. نعم.
مع خلو هؤلاء السامعين عن الورع وتعطلهم عن علم الشرع، فأخذوا تلك المواعظ على ظاهرها وقبلوها حق قبولها لخلو أذهانهم عن وازع الشرع والعقل والورع، فصار بين هذين النوعين من الجهل ما يملأ الخافقين.
يعني هذا يا إخوة حال كل من يتكلم بغير علم أو يعظ الناس بغير فهم. نعم.
ولأمر ما كان كثير من السلف يمنعون الذين يقصون على الناس ويتصدرون لوعظهم وتذكرهم بما هم عليه من جهل بالشريعة وبما يرتكبونه من إراد الأحاديث المكذوبة والقصص الباطلة، وأن عليهم أن يقصروا عن ذلك ويكلوا ذلك إلى علماء الكتاب والسنة الذين يدعون الناس إلى حق ما هو معلوم لديهم وشرع هو صحيح عندهم.
كان السلف يا إخوة ينهون عن مجالسة القصاصين، يكثر فقط من ذكر القصص وهو على غير علم ومعرفة. ابن عمر رضي الله عنه من علماء الصحابة، عبد الله بن عمر بن الخطاب، خرج من المسجد قالوا لما خرجت؟ قال: ما أخرجني إلا القصاص، ولولاهم ما خرجت، ما أريد أن أسمعهم، أشغل الناس بقصص كاذبة وبأحاديث موضوعة ومكذوبة. جاء شاب إلى شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث يريد أن يأخذ منه الحديث، قال له: أقاص أنت من أصحاب القصص؟ قال: نعم. قال: اذهب فإنا لا نحدث القصاص. قال: لما؟ قال يأخذون الحديث شبرا ويجعلونه ذراعا. اسمع مني سطر واحد تجعله صفحة تألف، لا أحدثك. وهذا كان الأمر يشدد فيه الصحابة رضي الله عنه من عهد الصحابة، لذلك مر علي رضي الله عنه وأرضاه على قاص يقص في المسجد، قال له هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ امتحان يختبره، تقص عندك علم؟ هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال تعرف المحكم والمتشابه؟ قال لا. قال هل تعرف الزجر والأمر؟ قال لا. قال علي إن هذا يقول عرفوني عرفوني، يعني جاهل ويتصدر لموعظة الناس. جاء في رواية أنه قال هلكت وأهلكت، هؤلاء يضرون. وللأسف الشديد أنهم غروا الناس بقصص مكذوبة لا زمام لها ولا خطام. وأذكر أن أحدهم ذكر قصة مؤثرة، أن رجل كان في حال من الفساد، فنصحته زوجه وهي معه في السيارة، كان في طريق، فاستغفر وتاب وانقلبت هذه السيارة ومات جميعا. طيب من أين لنا الخبر أنها نصحته وأنه تاب؟ يعني مات جميعا، أين إسناد هذه القصة؟ في الرؤى، المنامات. يا إخوة، للأسف الشديد ليس العيب في هؤلاء القصاصين وما يقولونه عيب، لكن العيب أيضا في الأسماع التي تنصت إليهم دون تحقيق دون معرفة. من أين لك هذا الحديث؟ من أين أتيت بهذه القصة؟ ما صحتها؟ فأمثال هؤلاء ضررهم أشد من نفعهم. إن كان القاص ينطلق من قصصه، من أمر الكتاب، من قصص الكتاب، من قصص السنة، من القصص الصحيحة الهادفة التي تحقق المقاصد الشرعية، نعم. أما أن يشغل الناس بقصص فيها مخالفات للشرع، فيها مخالفات للاعتقاد، فيها مخالفات لأمر العبادة، وفيها من المخالفات الشرعية شيء الكثير، لا يمكن أن تلين القلوب بغير مواعظ الكتاب والسنة. هذه القلوب التي لن تلين بالقرآن ولن تلين بالسنة وستلين بالقصص قلوب مريضة، ينبغي أن تعالج نفسها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والصنف الثاني جماعة لهم شغلة بالعلم وأهلية له، وأرادوا أن يكون لهم من المناصب الدينية التي قد صارت بيد غيرهم ما ينتفعون به في دنياهم، فأوعزهم ذلك وعجزوا عنه فأظهروا الرغبة عنه، وأنهم تركوه اختيارا ورغبة وتنزها عنه، وضربت ألسنتهم بسب أهل المناصب الدينية وثلب أعراضهم والتنقص بهم، وأظهروا أنهم إنما تركوا ذلك لأن فيه مداخلة للملوك وأخذ بعض من بيوت الأموال، وأن أهل المناصب قد صاروا أعوانا للظلمة ومن الآكلين للسحت، ولا حامل لهم على ذلك إلا مجرد الحسد والبغي والتحسر على أن يكونوا مثلهم.
يعني هؤلاء عندهم علم خلاف الصنف الأول، لكن هؤلاء لم ينصبوا في هذه المناصب، فأخذهم الحسد على أن يطعنوا في العلماء الذين تولوا هذه المناصب، ونفع الله عز وجل بهم. نعم.
فوضعوا أنفسهم موضع أهل التعفف عن ذلك والتورع عنه بنيات فاسدة ومقاصد كاسدة، مع في ذلك من الدخول في خصرة من خصال النفاق.
مع ما في ذلك
من الدخول في خصلة من خصال النفاق، والوقوع في معرة بلية الرياء، والولع بالغيبة المحرمة بغير سبب وبغير حق، وأدخلوا أنفسهم في هذه المصائب والمثالب والمعاصي والمخازي والجرائم والمآثم على علم منهم بتحريمها. وكما قال القائل: يدعو وكل دعائه ما للفريسة لا تقع عجل بها يا ذا العلا إن الفؤاد قد انصدع. وقد عرفنا من هذا الجنس جماعات وانتهت أحوالهم إلى بليات، وعرفنا منهم من ظفر بعد استكثاره من هذه البليات بمنصب من المناصب فكان أشر أهل ذلك المنصب، وبلغ في التكالب على الحطام والتهافت على الجرائم إلى أبلغ غاية.
نعم يا إخوة، خلاصة الأمر، هؤلاء عندهم من العلم لكنهم لم يقبلوا حصول المناصب لغيرهم حسدا، فلبسوا هذا الأمر لباس الغيرة على الشريعة. الواجب إحسان الظن في الولاة في من يولون، وإحسان الظن في العلماء فيما يتولون، هذا الواجب. وأما أن يكون مقصدك دنيويا وتلبس ذلك بلباس الغيرة على الشريعة، فالله عز وجل قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كان هذا الأمر يخفى على الناس، لا يخفى على رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا حال البعض ممن يجعل خصومته الدنيوية بينه وبين أخيه، فحتى يقنع الآخرين يلبس ذلك لباسا دينيا بينه وبينه خصومة في المال، فإذ به يتهمه في أمر عقيدته، هذا لا يجوز. فهؤلاء لما لم ينصبوا لهذا الأمر حاولوا أن يطعنوا في من كان في هذه المناصب. نعم.
قال رحمه الله: ومنهم من جالس بعد مزيد من التعفف وكثرة التقاعس ملكا أو قريب ملك أو صاحب ملك، فصار يطليهم بما لا يستحل بعضه فضلا عن كله من له أدنى وازع من دين بلا أدنى زاجر من عقل، بل عرفنا منهم من صار نماما وضعه من يتصل به لنقل أخبار الناس إليه ففعل، ولكن لم يقتصر على نقل ما سمع، بل جاوز ذلك إلى التزيد عليه بالزور والبهت، حتى يجعل ذلك الذي وضعه للنقل عدوا عظيما لمن لا ذنب له، ولا قال بعض ما كذب عليه فضلا عن كله.
يعني بعضهم ممن كان هذا الموقف منه صادر لما ولي هذه المناصب صار ظالما، وصار عنده من التعدي أشد مما كان ينهى عنه. نعم.
وبالجملة ما جربنا واحدا من هذا الصنف إلا وكشفت الأيام عن باطن مخالف ما كان يظهره، وقول وفعل ينافي ما كان يشتغل به أيام تعطله، فليأخذ المتحري لدينه حذره منهم ولا يركن عليهم في شيء من الأعمال الدينية كائنا ما كان. فإن قلت إذا ظهر ظهورا بينا أن بعض المداخلين يعينه على ظلمه بيده أو لسانه أو يسوغ له ذلك أو يظهر من الثناء عليه ما لا يجوز إطلاقه على مثله، قلت من كان هكذا فهو من جنس الظلمة وليس من الجنس الذي قدمنا ذكره من المداخلين لهم. والظلم كما يكون باليد يكون باللسان وبالقلم، وقد يكون ذلك أشد.
خلاصة الأمر، الذين يتولون المناصب الدينية أو ما يتعلق بالاتصال بالمناصب الدينية أربعة أصناف. أما الصنف الأول فمن يتولى هذه المناصب ويقوم بحقها ويكون سببا إما في حصول خير وإما في دفع ظلم وإما في تخفيف ظلم، وهذا لا شك أعلى الأصناف. وإما من يتولى هذه المناصب فيكون سببا في الظلم، هذا لا يجوز. والحال الثالث من لا يتولى المناصب لعجزه، هو عاجز فيذم غيره ممن تولى هذه المناصب، وهذا في حال مذمة وشر. الرابع من لا يتولى هذه المناصب ليس لعجزه، عنده علم لكن لم يحصل الاختيار له، فهذا على صنفين: من يأخذه الحسد في ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله، ومن يلتمس العذر لهؤلاء العلماء كما يلتمس العذر للولاة ويدعو لهم ويكون عضيدا لهؤلاء في تحقيق المصالح ودفع المفاسد، ولا شك أن هذا في حال خير ومساندة ومساعدة وتحقيق للمقاصد الشرعية من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وكلامنا في من يتصل بهم غير معين لهم ما لا يحل، ولا مشارك لهم بيد ولا لسان، بل يكون رجلا مقصده بالاتصال بهم الاستعانة بقوتهم على إنفاذ حكم الله عز وجل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الحال وبما تبلغ إليه الطاقة. مثلا إذا كان العالم ينكر ما يراه من المنكرات على الرعايا، ولا يقدر على ذلك إلا إذا كان له يد من السلطان يستعين بها على ذلك، فهذا خير كبير وأجر عظيم. وكذلك إذا كان لا يقدر على فصل الخصومات وإرشاد الناس إلى الطاعات إلا باليد من السلطان، فذلك مسوغ صحيح أيضا. وهكذا إذا كان لا يقدر على تخفيف بعض ما يفعله وزراء السلطان وأمراؤه وأهل خاصته من الظلم إلا باتصاله بالسلطان، فهو أيضا مسوغ صحيح. وهكذا إذا كان السلطان يصغي إلى الموعظة منهم في بعض الأحوال ويخرج عن فعل المنكر أو يخفف ذلك شيئا ما، فهو مسوغ صحيح.
نعم، يعني هذا سبق يعني تأكيد عليه، وهنا ينبه إلى قضية أن قوة السلطان لها أثر في إصلاح الرعية، وهذا أمر لا شك فيه. ولذلك قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وهذه أيضا لفتة مهمة، وهو أن الاتصال بولاة الأمر ما يكون فيه من المصالح والمنافع، بل إن فيه أيضا من بيان أن أهل العلم مجالستهم نافعة على كل حال، مجالستهم نافعة على كل حال. لم يحضر أهل العلم في مجلس إلا كان في حضورهم من المنافع أكثر مما يظن الناس من المفاسد، بل بالحقيقة هم يأتون لدفع المصالح أو لجلب المصالح ولدفع المفاسد. نعم، أكمل.
واعلم، قال رحمه الله: واعلم أن أحوال السلاطين كما قال بعض السلف لهم طاعات كبيرة ومعاص كبيرة، وصدق هذا القائل، فإن من طاعتهم تأمين السبل، تأمين الضعفاء من الأقوياء والحيلولة.
السبل هي الطرق، يعني حماية الناس وتأمين الطرق حتى يعني يكون هذا عون للناس في أمر معيشتهم. نعم.
تأمين الضعفاء من الأقوياء والحيلولة بينهم وبين ما يريدونه من ظلمهم، جهاد أهل الكفر والبغي والمتجارين على نهب الضعفاء وهتك حرمهم وتخويفهم ومغالبتهم على ما تحت أيديهم من أملاكهم.
غير المسلم على أربعة أصناف، ليسوا على صنف واحد. صنف واحد هو الذي يدفع ويقاتل، وثلاثة أصناف مؤمنة: الذمي، المستأمن، ومن؟ والمعاهد. هؤلاء الثلاثة في حماية ولي الأمر ولا يتعرض لهم، بل جاء في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وأما الصنف الأول وهو الوحيد من الأربعة أصناف فهو المعتدي المحارب، هذا يقاتل، يعتدي ويظلم ويحارب، هذا يقاتل. نعم.
إقامة الحدود الشرعية والقصاص، إقامة شعائر الإسلام والقيام من رعاياهم بواجباته، نصب القضاة لفصل الخصومات بالطرق الشرعية، وأهل الحسبة بالقيام بوظيفة الحسبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جمع الجيوش
هنا فقط تنبيه: قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه تتولاها كل وزارة بحسبها. فمثلا ما يتعلق بالمساجد هذا مختص بجانب الأوقاف والشؤون الإسلامية، وما يتعلق بجانب الأغذية هيئة الرقابة، وما يتعلق بجانب الأمن وزارة الداخلية، وما يتعلق، ليس بالضروري أن تكون هناك هيئة خاصة. إن رأى ولي الأمر هذا الأمر فله ذلك، لكن لا ينبغي أن يقال أن البلد التي ليس فيها هيئة خاصة أنه لا يوجد فيها ما يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا فهم خاطئ. ونرى نحن في حياتنا كلها وفي تعاملاتنا أن هناك هيئات مسؤولة، جانب الماء والكهرباء هناك مسؤول، في جانب المساجد مسؤول، في جانب الأمن الداخلي مسؤول في، وهذا هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فلا بد أن نعي هذه القضية. نعم.
قال رحمه الله: جمع الجيوش وتأمير الأمراء لقهر أعداء الدين والقيام بما يحتاجون من بيوت الأموال، إحياء مدارس العلم بنصب المدرسين والمفتين، إمساك أهل الجسارة عما يريدونه من الفساد في الأرض بهيبة السلطان ومخافة الإيقاع بهم، فإن كثيرا بل الأكثر لولا مخافة السلطان لكان له من الأفاعيل ما لم يكن في حساب. ولهذا ترى من لا سلطان عليه في جميع البلاد يفعل ما ترتجف منه القلوب وتذري منه الدموع. ورحم الله الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، فإنه قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
يعني هذا مروي عن عثمان في الأصل، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وورد مرفوعا لكن لا يصح، لا يصح حديثي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وصدق فيما قاله هو الحق الذي يعلمه كل عاقل، فإن غالب الناس لولا مخافة عقوبة السلطان له لترك الواجبات إلا النادر، وفعل من المنكرات ما لا يأتي عليه الحصر.
نعم. ولذلك قال بعض العلماء: من لم تنفعه الكتب قومته الكتائب. الإنسان بعض الناس ما ينفع معاه الوعظ، لكن القانون يزجره ويمنعه من المظالم التي يريد أن يقع فيها. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الغد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.